قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإياه: باب الدعاوى والبينات. إذن هذا الباب عقده وذكر تحته أحاديث لأمرين: للدعاوى والبينات. الدعاوى جمع دعوة، والبينات جمع بينة. والدعوة هي الطلب، الدعوة في كلام العرب هي الطلب. أما في الشرع والمقصود بها في هذا الباب هو أن يطلب الشخص عند القاضي أمرا ظاهر الحال أنه ليس له. إذن الدعوة أن يطلب الشخص عند القاضي أمرا ظاهر الحال أنه ليس له. أما البينات فهي جمع بينة، والبينة مأخوذة من البيان والوضوح والظهور. أما في الشارع فبعض الفقهاء يخص البينات بالشهادة، يجعل البينة هي الشهادة، وبعضهم يجعل البينة أعم من ذلك. فالبينة عند هؤلاء كل ما بين الحق فهو بينة، وهذا هو الصواب. إذن يقال الشهادة هي بعض البينة وليست كل البينة، فالشهادة من البينة، لكن عندنا بينات أخرى ستمر بنا إن شاء الله غير الشهادة. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه متفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس، لو فيه جواز كلمة لو، إنما ينهى عنها في حال التحسر على الأمر المضي، التحسر على القدر، لو أني فعلت كذا لكان كذا، هذا اللي ينهى عنها. أما في باب الخبر فهي جائزة، لو وهي حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع في هذا الحديث. لو يعطى الناس بدعواهم، يعني لو كل شخص ادعى أعطي دعواه من غير تثبت ومن غير دليل ومن غير بينة، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. لادعى ناس أي لطلب ناس دماء رجال أو دماء نساء. لماذا؟ لأنهم يدعون عليهم بأمر من الأمور ثم يطالبون بالاقتصاص منهم. قال: دماء رجال أي ادعوا أنهم مستوجبون للقتل، إما قصاصا وإما حدا، لأن القتل تارة يكون باب القصاص، أي يقتل قاتل وتوفر الشروط التي مرت منها ثم يطلب الولي أن يقتل قصاصا، هنا يقتص منه. وفي بعض الأحيان قد يكون حدا كالردة، يقتل ليس من باب القصاص، من باب الردة، من بدل دينه فاقتلوه، فيدعي شخص على شخص أنه مرتد فهنا يقتل ردة، أو يقتل يعني يقتل ردة أي حدا، أو يقتل قصاصا. قال: وأموالهم أي يدعي شخص أن هذا المال له، أو أنه مستحق لهذا المال، أو أنه له في ذمتي فلان مال. والمال كما مر بنا كل عين مباحة النفع من غير حاجة فهي مال، إذن كل عين مباحة النفع من غير حاجة فهي مال، وليس المال يختص بأي شيء، بالأوراق النقدية كما قد يتبادر إلى فهم البعض. قال: ولكن، طيب إذا حصل هذا، إذا كنا لا نعطيهم، قال: ولكن اليمين على المدعى عليه. هنا عندكم النون، أشكول عندكم؟ مضمومة مفتوحة. إذن من ضمت عنده النون لابد أن تكون النون في لكن مخففة، ولكن من غير تشديد، لا، أنا أقول من كانت النون في اليمين مفتوحة تكون النون في لكن ليست مشددة مخففة، ليست لكن، تكون لكن. ومن كانت عنده النون في اليمين مفتوحة لابد تكون النون في لكن مشددة لكن. أنا أقول بارك الله فيكم، عندنا إذا قلنا لكن اليمين، لكن اليمين نخفف النون، وإذا قلنا لكن اليمين، لكن اليمين فنفتح النون. إذن عندنا لكن إذا خففت أهملت، إذا خففت أهملت يعني لا تعمل عمل إن، إذا كان مخفف يعني ليست مشددة. وإذا شددت أي النون شددنا النون لكن أعملناها فنصبنا ما بعدها على أنه اسم لها، لنا أن نقول لكن اليمين أو لكن اليمين على المدعى عليه. إذن إذا ادعى شخص، إذا ادعى شخص ما ذكر الحديث ما الذي يجب، لكن ذكر أن المدعى عليه يجب عليه، لا المدعى عليه اليمين، يعني اليمين يجب عليه أن يحلف. إذن هذا حديث رواية الصحيح المتفق عليه، رواية الصحيحين فيها أن اليمين أي الحلف على المدعى عليه. قال وللبيهقي بإسناد صحيح البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على أنكر. قال لماذا أتى بهذه الزيادة؟ لأن فيها زيادة بيان. قال واليمين على من أنكر، من الذي ينكر؟ هو المدعى عليه، المدعى عليه هو الذي ينكر. إذن آخر الحديث رواية البيهقي كحديث الصحيحين، لكن في البداية في أول الحديث قال البينة على المدعي، البينة على المدعي. عرفنا أن البينة كل ما يؤدي يبين الحق فهو بينة، سواء كان يمينا أو غير يمين. قال على المدعي، إذن المدعي لا بد أن يأتي بالبينة، المدعى عليه الذي ينكر لا بد أن يأتي بأي شيء باليمين إذا طلبت منه. إذا ما أتى باليمين هذه مسألة أخرى ستمر بنا إن شاء الله. إذا نكل ولم يحلف هل نقضي بالنكول تكون بهذه مثابة بينة، أو لا بد أن نرجع مرة ثانية إلى المدعي ونطلب منه اليمين؟ ستمر بنا إن شاء الله إشارة لهذه المسألة. قال رواه والبيهقي بإسناد صحيح، وهذا الحديث ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى وصحه، وذكر أن الإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلم استدل بهذا الحديث وذهب إلى أنه صحيح عندهما، يعني استدلالهم بهذا الحديث يدل على أنه صحيح عندهما. وكذلك ممن صح الحديث النووي وشيخ البخاري وشيخ ابن حجر ابن الملقن رحمه الله تعالى، ويشهد له حديث الأشعث بن قيس سيمر بنا، وإن كان حافظ ما ذكر هذه الشاهد وهو مهم. في الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه كانت له بير في أرض ابن عم الله، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو يمينه، يعني البينة عليك أو يمين يمين. إذن هي نفسها البينة. الآن البير هذا في أرض من؟ في أرض ابن عم. إذن هو يدعي خلاف ذلك، الأصل أن البير تكون لمن؟ للشخص في أرضه، هذا الأصل. قال له البينة أثبت أنها لك، أنها لك أو يمينه وهو المدعى عليه. إذن رواية الحديث الذي سيمر بنا إن شاء الله، رواية حديث أشعث بن قيس أيضا هي بمعنى هذا الحديث وهي في الصحيحين. إذن هذه الرواية التي ساقها عن رواية البيهقي لها ما يدل على صحتها. نأتي إلى مسائل تتعلق بهذا الباب. أولا لا بد أن نعرف المدعي والمدعى عليه. أولا المدعي هو من يطلب بخلاف الظاهر، ما يطلب خلاف الظاهر أو ما يدعي خلاف الظاهر، والمدعى عليه بعكسه، يعني ما يدعى عليه خلاف الظاهر. إذن هذا قول لبعض العلم أن المدعي هو الذي يطلب أمرا خلاف الظاهر، يعني الظاهر بخلافه، الظاهر يدل على أنه ليس له، أما المدعي بخلاف ذلك. الآن على سبيل المثال لما يكون هذا الكتاب بيدي، الظاهر من الكتاب لي، لما يأتي شخص ويقول الكتاب لي، هو يدعي الآن خلاف الظاهر، الظاهر أن الشخص إذا كان بيده شيء فهو ملكه، إذن الآن أنا أكون مدعى علي، ومن يطلب الكتاب هو مدعي، إذن هذا معنى المدعي هو الذي يطلب خلاف الظاهر والمدعى عليه بخلافه. وقال بعضهم المدعي هو الذي إذا سكت ترك، والمدعى عليه إذا سكت لم يترك. إذن المدعي إذا سكت ترك، والمدعى عليه إذا سكت لم يترك. المثال الذي ذكرته قبل قليل، الآن معي الكتاب، أتى شخص يقول الكتاب لي ويطالبني بالكتاب. الآن هذا الشخص حينما يأتي يقول الكتاب لي، لو سكت هل أنا أبحث عنه وأقول ارفع علي دعوة وأثبت؟ يترك. لو أتى للقاضي ثم ادعى ثم ترك، انتهى الأمر، سكت خلاص. لكن أنا لما يرفعني مثلا لمجلس القضاء يدعي ثم أسكت وطالب بي شيء باليمين، إذن هل أترك إذا سكت؟ ما أترك، إما يطلب مني اليمين، وإما يحكم علي القاضي بي شيء بالنكول، يعني إذا لم أحلف، أو يردها كما سمر بنا على من؟ على اليمين، على المدعي، يمر بنا إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. إذن بعضهم قال المدعي إذا سكت ترك، والمدعي عليه إذا لم يسكت، والمدعى عليه إذا سكت لم يترك. فلا بد أن يتكلم، لا بد أن يأتي باليمين إذا طلبت منه، لا يعفى إذا سكت، بل إما يحكم عليه وإما ترد اليمين على المدعي مرة ثانية. في هذا الحديث أن البين على المدعي، مر بنا واليمين على من أنكر، فيه اليمين على من أنكر، مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بي شيء بشاهد ويمين المدعي، مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين المدعي. إذن كيف نقول الآن البين على المدعي واليمين على من أنكر؟ بعض الأحيان تكون اليمين على من؟ على المدعي، كما في حديث ابن عباس الذي حديث أبي هريرة الذي مر بنا، بل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عن مر بنا في مسلم، وكما يسمر بنا إن شاء الله برد اليمين على من؟ على المدعى عليه، إذا نكل المدعي، رد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه لم يحلف. إذن كيف نقول اليمين على المدعي، اليمين على المدعى عليه مطلقا؟ بعض العلم يضعف هذه الزيادة، يقول حديث الصحيحين اليمين على المدعى عليه، اليمين عليه. وبعضهم يوجه هذا الحديث يقول الأصل أن البين على المدعي واليمين على من أنكر، هذا الأصل، ولا يمنع أن تكون اليمين أحيانا في حق من؟ في حق المدعي، وكما أن البينة أيضا هي كل ما بين الحق، فلا يلزم أن تكون هي البينة الشهادة، فلا يعارض الحديث رواية البيهقي، لا تعارض وتخالف رواية ابن عباس. إذن بعض أهل العلم يقول البين على المدعي واليمين على من أنكر، فلا يحكم باليمين إلا على المنكر فقط. بعض أهل العلم يرى أن اليمين على من أنكر، إذن المدعي لا يمكن أن تؤخذ يمينه، لا تؤخذ يمينه، لكن أقول دل حديث ابن عباس أن اليمين تؤخذ إذا كان معه شاهد كما مر بنا. وعلى كل حال أيضا يوجه الحديث توجيه آخر، يقال اليمين على من أنكر، هذا العموم دل ما يدل على تخصيصه كحديث ابن عباس. حديث ابن عباس خصص الحديث ودل على أن اليمين أحيانا تكون على المدعي إذا كان معه شاهد. قال البينة، ناتي إلى ما هي البينة. ذكرت قبل قليل أن البينة كل ما يبين الحق، إذن كل ما يبين الحق فهو بينة. مر بنا أن البينة الشهادة، وتقدم الكلام على هذه في باب الشهادات. إذن من البينة الشهادة، من البينة الإقرار، من البينة الإقرار، والإقرار آكد البينات. يعني أن الشخص إذا أقر على نفسه فهذا من آكد البينات إذا توفرت شروط. إذن نقول أيضا من البينات الإقرار. أيضا من البينة قرائن الحال، قرينة الحال هي شاهد، فإذا وجدت قرينة تدل على صدق أحد المتداعيين فيحكم له بهذه القرينة. تعلمون قصة المرأتين التي أكل ولد إحداهما الذئب، دخلت على داود، فحكم داود عليه السلام بأن الولد للكبرى، بأن الولد للكبرى، فخرجتا ثم مرت بسليمان عليه السلام فذكرت له ما حصل، فقال ائتوني بالسكين لأجعل الولد بينكما نصفين. فقالت الصغرى لا يرحمك الله، هو لها. الكبرى رضيت ما ردت، الصغرى لا. فقضى سليمان عليه السلام بأن هذه قرينة تدل على صدق الصغرى وكذب الكبرى، فالولد للصغرى، فقضى به للصغرى. إذن هذه قرينة. و الصواب أن المقصود من البينة هو إظهار الحق، وليست المسألة تعبدية بشيء معين نقول لا بد أن يكون هذا الشيء. كل ما بين الحق فهو بين. وكم سمر بنا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم فرح بخبر القائف، وخبر القائف هو بينة من البينات. إذن نقول كل ما بين الحق فهو بينة، ويقضي به القاضي ويحكم به. الآن على سبيل المثال، لو عندنا مثلا في محل، اختلف على سبيل المثال عندنا مثلا، ونأتي على سبيل المثال العمال الآن في عمارة، تنازع الآن الحداد والنجار، تنازع الحداد والنجار. الحداد قال هذه المطرقة لي، قال هذه المطرقة لي، نحكم بمن؟ المطرقة لمن؟ أنها للنجار. المطرقة من يستخدمها؟ النجار. لو قال الحداد، لو قال النجار مقص الحديد لي، القرينة تدعي لي شيء على أن المقص لمن؟ للحداد. لكن لا بد من يمينه، كل من ادعى وحكمنا به لا بد من يمينه. إذن عندنا الآن شاهد ويمين، عندنا شاهد ويمين. قد تقول أين الشاهد؟ الشاهد هو شاهد الحال، الشاهد شاهد الحال، شاهد الحال يقول أن المطرقة للنجار وإن المقص لأي شيء للحداد. إذن هذا شاهد وهي قرينة الحال. ثم نأتي باليمين لتثبت أن الحق له، فنحكم بأن المطرقة للنجار وأن المقص للحداد. إذن نقول هذه أيضا بينة. إذن البينة الصواب كل ما يبين الحق فهو بينة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري. لعلي قبل أن أبدأ بهذا أذكر الحديث، أذكر أمر يتعلق بالبينة تتضح به الصورة. الآن عندنا الآن الكتاب بيدي، عندنا الكتاب الآن بيدي، ادعاه شخص قال الكتاب لي، الأصل الكتاب لي، إذن المدعي عليه البينة، إذا لم يأتي بالبينة علي اليمين، هذا الأصل. لماذا؟ لأن الآن الكتاب معي هذه قرينة تدل على صدقي، فطلب من اليمين وهي أخف. الذي ليس معه الكتاب ليس عنده قرينة، بل قرينة الحال تدل على عدم صدقه، فطلبنا منه بينة أقوى وهي الشهادة. إذن هذه حال. الآن لما يكون الكتاب بيد شخص، على سبيل المثال شخص وجد كتاب، فأتى اثنان كل واحد منهما يدعي الكتاب، كل واحد منهما يدعي الكتاب، الآن كلهم مدعي وليس هناك قرينة، وليس هناك قرينة تدل على صدقهما. سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة، سيأتي الكلام على هذه المسألة. عندنا الآن حال ثالثة، وهي أن يكون الشيء بيديهما جميعا، يكون بيديهما جميعا، كل يأتي اثنان كل واحد يدعي أن هذا الأمر له وهو بيديهما جميعا. هنا أيضا أيهم المدعي وأيهم المدعى عليه، سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسائل. لكن نتصور الآن إذا كان الشيء بيد الشخص فالأمر ظاهر أن من بيده نجعله هو المدعى عليه، نطلب منه اليمين، ومن يدعي خلاف ذلك فهذا مدعي. إذا كان المطلوب بيد طرف آخر أيضا هذه مسألة، إذا كان بيديهما جميعا فهذه أيضا مسألة أخرى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين، قال عرض على قوم أي طلب منهم اليمين، فأسرعوا يعني كل واحد منهم يريد أن يحلف، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين، يسهم بينهم أن يقرع بينهم أيهما يحلف أول، إذن يسهم بينهم أن يقرع بينهم أيهم يبدأ بالحلف أولا. إذن هذا معنى يسهم بينهم. وناخذ منه فائدة وهو عن العمل بالقرعة، العمل بالقرعة، والسنة دلت على العمل بالقرعة كما في هذا الحديث. أيضا وردت القرعة في كتاب ربنا في أكثر من موطن، فساهم فكان المدحضين. إذن ورد القرآن ورد السنة بالعمل في القرعة، إذن فيه العمل بالقرعة. متى تكون القرعة؟ إذا كان ليس لأحدهما ميزة على الآخر، إذا كان لأحدهما ميزة على الآخر لا نقرع، لكن إذا استووا في كل شيء هنا نقرع بينهما، لأنك إذا فضلت أحدهما هنا جرت، لكن إذا أقرعت فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه، وهذا أقول بأن القسم في حقه واجب، إذا قلنا أنه مستحب يكون هذا من باب حسن المعاشر وحتى لا يقع في أنفسهن شيء. قال أيهم يحلف، إذن هنا طلب منهم اليمين، إذن طلب منهم اليمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم. هذا الحديث يحتمل والله أعلم أن ادعى عليهم شخص، ادعى عليهم شخص، بمعنى إذا ادعى عليهم شخص، ولنفترض على سبيل المثال شخص أتى وادعى قال إني أقرضت زيدا وعمرا مثلا 100,000 أقرضتهما جميعا، أو مثلا أنه بين زيد وعمر شركة اشتريا مني كذا. هنا الآن سنطلب البينة من المدعي، ليس عنده بينة، ما الذي سيحصل؟ سنرد اليمين إلى المدعى عليهما وهما زيد وعمر. يحتمل محد الحديث أن كل واحد منهم قال أنا أريد أن أحلف أولا، أنا أحلف أولا، وهذا يتصور أن كل واحد منهم يريد أن يحلف حتى يذهب لشأنه أو لشغله، هذا يحتمل. إذن يحتمل أن اليمين حصل بينهما المدعى عليهما مشاحة، كل واحد يريد أن يحلف هو الأول، فهنا يقرع بينهما، يقرع بينهم. ويحتمل أمرا آخر وهو أنهما يستحقان شيء، كل واحد منهما ادعى شيئا. ولنفترض على سبيل المثال الآن وجدنا مثلا 1000 ريال وكل واحد منهما ادعى أنه له وليس لأحدهما بينة، ما الذي سيحصل؟ سنطلب منهما اليمين، سنطلب منهما في هذه الحال اليمين. قال: وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيب من أراك. رواه مسلم. قال: وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع، من هنا شرطية جازمة، ومر بنا مرارا أن أسماء الشرط تفيد العموم، إذن كل. قال: اقتطع حق امرئ مسلم. قال: اقتطع يؤخذ منه أنه ليس له فقطعه فأضافه إلى نفسه، هذا معنى اقتطع. قال: حق امرئ مسلم، حينما يقول حق أعظم من مال، الحق أعظم من المال. المال كما مر بنا كل عين مباحة النفع من غير حاجة، هذا مال، لكن الكلب ليس مالا، ولذلك ونسميه وهو حق. لو أن شخصا مثلا اقتطع، حلف بالله أن كلب الصيد له وهو ليس له، هو لم يقتطع منه مالا، إنما اقتطع منه حقا، لأن الكلب ليس مال لكنه حق يجوز الانتفاع به. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، قال مسلم، وذكر الرجل ليس قيدا، فكذلك المرأة. قوله مسلم، هل وصف الإسلام قيد؟ لا، أيضا اقتطاع حق غير المسلمين أيضا محرم. إذا كان الكافر محترم المال فهنا يحرم الاعتداء عليه، يحرم اقتطاع حقه وإن كان كافرا، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا فقد برئت منه الذمة. إذن هذا يدل على أن دماءهم وأموالهم معصومة. قال بيمينه، الباء هنا للسببية، أي بسبب يمينه، بمعنى أنه ادعى أو ادعي عليه والمدعي ليس له بينة فطلب اليمين فحلف بالله. قال فقد أوجب الله له النار، هنا جملة فقد أوجب الله له النار هي جواب الشرط. أوجب الله له النار أي استحق دخول النار، إذن يدل على أن الحلف بالله كاذبا لأخذ الحقوق كبيرة من كبائر الذنوب لورود الوعيد الخاص فيها. قال وحرم عليه الجنة، وحرم عليه الجنة، هذا الحديث إذن لو أخذنا بظاهر قلنا حرم الله عليه الجنة أي لا يدخل الجنة مطلقا، أوجب الله له النار أوجبها مطلقا فلا يخرج منها. وهذا الحديث يستدل به طائفتان، طائفة الخوارج الذين يكفرون بالكبائر يستدل مثل هذا الحديث، يقول من ارتكب كبيرة فهو كافر لأنه يدخل النار ولا يدخل الجنة، هذا يدل على كفره. والطائفة الأخرى المعتزلة الذين يحكمون بدخوله بتخليده النار لكنهم في الدنيا يجعلون في منزلة بين منزلتين. والصواب في هذا الحديث وأمثاله النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، قوله فقد أوجب الله له النار إذن هو من أهل الوعيد، لكن هل في الحديث أنه يخلد في النار؟ ليس فيها خلود. قال وحرم عليه الجنة، هل حرم عليه الجنة ابتداء أو حرم مطلقا أو حرم عليه نوع من أنواع الجنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا أم حارثة إنها جنان وليست بجنة، وإن ولدك أصاب الفردوس الأعلى، إذن هنا نقول حرم الله عليه، فقد أوجب الله له النار، هو من أهل الوعيد. لكن حينما يوجب الله عز وجل له النار ليس في الحديث أنه يخلد فيها، فيمكن أن يدخل النار من أهل الوعيد لكنه يعذب فيها ما شاء الله ثم يخرج منها. ثم أيضا حرم الله عليه الجنة، نقول حرم الله عليه الجنة، هل فيه أنه لا يدخلها مطلقا؟ لا، فإن نحمل الحديث أي حرم الله عليه الجنة ابتداء إن لم يعفو الله عز وجل عنه أو تأتيه توبة، أو يقال حرم عليه الله جنة من الجنان. نقول ذلك لأحاديث أخرى. كيف نصنع مثلا بحديث من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى في الثقل على رغم أنف أبي ذر. إذن كيف نصنع بهذا الحديث؟ لو أخذنا بظاهر الحديث كما أخذ فيه المرجئة قالوا من مات وهو يعلم أنه لا إله دخل الجنة مطلقا ولا يدخل النار. فهنا نجمع بين أحاديث الوعد التي فيها دخول الموحدين الجنة وخروج الموحدين من النار، وأحاديث الوعيد التي فيها دخول النار وعدم دخول الجنة، فيقال والله أعلم الدخول لا يلزم منه الخلود، وعدم دخول الجنة لا يلزم منه عدم الدخول مطلقا. فلذلك أهل السنة مجمعون على أن من مات على التوحيد من المسلمين أن مآله الجنة، وهذا محل إجماع لأهل السنة. قال وإن كان شيئا يسيرا، يعني وإن كان الحلف على شيء يسير، وفيه أن بعض الناس يستخف اليمين بالله عز وجل فيحلف حتى لو كانت على أشياء يسيرة. قال وإن قضيب من أراك، عندكم قضيب كلها مرفوعة، قضيبان طيب كلاهما صحيح. قال وإن قضيب من أراك، وإن قضيب من أراك، هنا على رواة الرفع لا بد أن يعني على رواية الرفع على رواية النصب لا بد أن نقدر، لا بد أن نقدر محذوف، فنقول وإن قضيب من أراك، وإن أخذ قضيب من أراك أو نحو ذلك، وإن أخذ قضيب من أراك، فتكون قضيب هنا نائب فاعل. وإن أردنا أن نقدر قضيبا بالنصب لابد أن نقدر كان محذوفا، وإن كان المأخوذ قضيبا من أراك. إذن لا بأس بالرفع أو النصب، ولا بد من تقدير في كلا الحالين. قال من أراك، والقضيب هو الغصن، والأراك هو الشجر المعروف الذي يستاك بأغصانه وجذوره. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن كان الذي أخذه شيئا يسيرا من أراك فحلف بالله عز وجل فقد استحق النار وحرم الله، فقد أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة. قال رواه مسلم. فالذنب أو العقوبة ليست لأجل أخذ القضيب من الأراك، يعني العقوبة هذه تكون كبيرة لا لأجل قضيب من الأراك، إنما هو لأجل الحلف بالله كاذبا. وفيه فائدة، حرمة أخذ الأشياء اليسيرة إلا برضاء أهلها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الناس تجد يستخف الأشياء اليسيرة، مثلا وجد مثلا مسواك لأحد ويعلم أنه مثلا لزيد أخذه تساهل، نقول يحرم عليك. الأصل في الأموال الحرمة إلا برضا أصحابها، حتى ولو كانت يسيرة، حتى ولو كانت يسيرة، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. وهذه تدخل في أموالكم، عندنا كلمة أموال أضيفت، جمع أضيف، والجمع إذا أضيف من صيغ العموم، فنقول كل تعم كلمة أموالكم تعم كل الأموال القليل والكثير إلا برضا صاحبه أو ما دل الدليل على جواز أخذه، كمن دخل مثلا لبستان وأكل منه دل الدليل الخاص على جواز ذلك. وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، متفق عليه. أن أشعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين. الحديث كما ذكرت قبل قليل أن بئرا له في أرض ابن عم له، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو يمينه؟ قال يا رسول الله إذن يحلف، يعني كأنه يقول أنه يستسهل اليمين وسوف يحلف بالله كاذبا. من حلف على يمين، إذن هنا من كما مر قبل قليل اسم شرط، حلف على يمين أي حلف بالله على لأجل أي شيء، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ليأخذ بها مال امرئ مسلم، أي أن القاضي طلب منه اليمين، إذا طلب القاضي اليمين، وهذا غالبا سيكون في حق المدعى عليه، غالبا ستكون في حق المدعى عليه. قال هو فيها فاجر، أصل فجور الميم، ومنه الفجور في الخصومة، الكذب في الخصومة هو فجور، ومن الفجور في الخصومة هو الحلف بالله عز وجل كاذبا. قال لقي الله أي يوم القيامة وهو عليه غضبان، وفيه أن الحلف بالله كبيرة من كبائر، كاذبا لأخذ الحق كبيرة من كبائر الذنوب، ومر بنا أنها اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ومن ثم النار. وفيه، وهذا الحديث ساقه لأجل التغليظ في الحلف بالله كاذبا، مر بنا ذكر شهادة الزور والأمر يتعلق بالشهادة، لأنه ذكر شهادة الزور أعلن ربكم حديث أبي بكر أعلن ربكم بأكبر الكبائر، حديث أعلن ربكم بأكبر الكبائر ذكروا فيه الشهادة لأنه يتعلق بشهادة الزور، وهنا ذكروا في باب الدعاوى والبينات لأن غالبا الذي يحلف هو المدعى عليه، فذكروا في هذا الباب تغليظا لهذا الأمر وتذكيرا لمن يحلف بالله كاذبا ليأخذ حق غيره، فهو وقع في إثم عظيم. قال غضبان، فيه إثبات صفة الغضب لربنا تبارك وتعالى، وقد دل القرآن والسنة على إثبات الغضب، وما أنكر أحد لفظ الغضب، إنما أولوا المعنى، قالوا غضبان كناية عن عدم الإحسان إليه أو عن عقوبته. يقال النبي صلى الله عليه وسلم، فالربنا عز وجل يقول في كتاب غضبان، ما قال لا يحسن إليه، إنما قال غضب الله عليهم، وهنا قال غضبان. قالوا نعم نقول ذلك حتى لا نشبه الخالق بالمخلوق، لأن الغضب هو فوران دم القلب بغية الانتقام، حاشا ربنا تبارك وتعالى أن يفور دمه، ليس كمثله شيء، فإذا كان ليس كمثله شيء فلا نشبه الخالق بالمخلوق، فنثبت لربنا تبارك وتعالى غضبا يليق بجلاله، فنقول هذه الصفات التي وردت لربنا في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم نثبتها ولا نتعرض لمعانيها، فنقول أصل الغضب معروف، أما كن غضب ربنا تبارك وتعالى فعلمه عند الله عز وجل فلا نعرف كيفيته. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهما نصفين، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا لفظه، وقال إسناده جيد. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال عن أبي موسى، والحديث اختلف هل هو عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أبي بردة، يعني من غير ذكر أبي موسى رضي الله تعالى عنه، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة، وفيه أن الخصومة لا تقدح في الشخص، وأن الخلاف والاختصام ورفع الأمر للقضاء حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حصل من فضلاء الصحابة حتى أن بعضهم رفع أباه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي. إذن كون الشخص يرفع الأمر للقضاء في قضية من القضايا هذا لا يقدح في دينه ولا في عدالته. في دابة أصل الدابة في كلام العرب كل ما يدب على الأرض فهو دابة، وفي عرف الناس إذا قالوا دابة يقصدون بها الحمار، هذا العرف. لكن الظاهر والله أعلم في هذا الحديث ليس حمار، إنما هي ناقة. إذن في اختصم في دابة ليس لواحد منهما بينة، إذن كل واحد منهما يدعي هذه الدابة وليس له بينة. إذن كل واحد يدعي وليس له بينة. هذا الحديث يحمل والله أعلم أن الدابة ليست مع واحد منهما، أو كل الدابة بيد الاثنين جميعا. الآن لو كان أحدهما معه الدابة وراكب الدابة والآخر يدعيها، هل نطلب البينة من كلا الاثنين، أو الذي يدعي الدابة نقول عليك البينة، وصاحب الدابة نقول اللي راكب الدابة نقول عليك اليمين؟ إذن تحمل هذا الحديث والله أعلم على أي شيء؟ أنه ليس لواحد منهم بينة، على أن الدابة ليست بيد واحد منهما. يحمل على أن الدابة ليست بيد واحد منهما، إما أن تكون بيدهما جميعا أو تكون مثلا بيد شخص آخر، كما كانت مثلا الدابة، وكانت الدابة لقطة بيد أحده مثلا، إذا قلنا غير الجمل، لو كانت مثلا لقطة ثم أتى كل واحد منهما يدعي، ليس لأحد من هنا بينة، كل يدعي وليس له بينة، هنا تأتي هذه المسألة. إذن إذا كان الشيء بيد الشخص تحت يده، سواء كانت الحقيقية أو الحكمية، هنا نقول من تحت يده لا نطالبه بالبينة، إنما نطالب المدعي. أما الذي يدعي هو الذي يجب عليه البينة، أما إذا لم تكن تحت يده الحقيقية أو الحكمية اشترك، فكل واحد منهما هنا مدعي لا بد من بينة. إذا أحضر أحدهما البينة هنا حكمنا له. مثلا وجدنا مثلا ساعة، كل واحد منهما يدعي يقول الساعة لي، نقول لكل واحد منهما ائتنا بأي شيء بالبينة. ما أتوا بالبينة، كل واحد قال ما أتى بالبينة، ما الحكم؟ نعم، نحكم الآن بأن الساعة لهما، نحكم بأن الساعة لهما، ليس عندنا أحد مدعي، ولا يمكن نعطيها أحدهما لأن الآخر يقول هي لي، وليس هناك ميزة لواحد عن الآخر، فنجعل الساعة بينهما في هذا الأمر. لكن لو كانت الساعة بيدي واحد أتى هذا ببينة، وأتى الآخر أيضا مد عليه ببينة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو كانت الساعة الآن بيد أحدهما وأتى بينه، وأتى أيضا المدعي بأي شيء، أيضا المدعي أتى بالبينة، الآن سنحكم له، المدعى عليه أتى أيضا ببينة أن الساعة له، أتى بالشهود، هنا ما الحكم؟ بعض العلم يرى الآن أن بينة المدعى عليه ترد، لأن الأصل البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، فأصلا لا نلتفت لبينة المدعى عليه، إذن نجعلها لمن؟ للمدعي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ولما يقول والنسائي الأصل أن الحديث في الصغرى، أي في المجتبى، إذا قيل النسائي سكت في المجتبى، كما إذا قيل رواه البخاري وسكت الأصل أنه في الصحيح، لكنه ليس في الصغرى إنما هو في الكبرى. قال وهذا لفظه، أي لفظ النسائي، وقال أي النسائي إسناده جيد، إسناده جيد، إذن جود النسائي إسناده، أي إسناد المرفوع. والنسائي رحمه الله تعالى هو إمام في العلل، وغالبا هو يذكر طرق الحديث، الأحاديث التي يختلف فيها يذكر طرقها، فإذا تجده في الصغرى وفي الكبرى يذكر باب، يقول باب الاختلاف على فلان، ثم يذكر طرق الحديث ويرجح غالبا ويختار. إذن هو الآن كأن النسائي رحمه الله تعالى يصحح أن الحديث موصول وليس موقوف وليس منقطعا يعني مرسل. وعلى كل حال سواء كان الحديث موصولا أو مرسلا له ما يشهد له، له ما يشهد له، فمثل هذه الحالة يعمل بها، أي إذا ادعى شخصان وليس بينهما بينة، ولا نرجع إلى مسألة البينة عند المدعي إذا كان ليس لأحدهما، ليس أحدهما مدعي ومدعى عليه، هنا في هذه الحال نجعلها بينهما. أما إذا كان أحدهما مدعي والآخر مدعى عليه فالحكم نطلب أصلا، نقول المدعي هو الذي عليه البينة ولا نطلب البينة من المدعى عليه، إنما نطلب منه اليمين فقط. إذا حلف بالله لم يأتي المدعي بالبينة طلبنا اليمين من المدعى عليه، إذا حلف بالله فما بيده وله. قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف على منبر هذا بيمين آثمة تبوى مقعده من النار، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبر هذا بيمين، قال من حلف على، هنا على بمعنى عند، لأن حروف الجر تتناوب، لذلك ربنا عز وجل يقول سأل سائل بعذاب واقع، أي سأل سائل عن عذاب واقع، لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، فحروف الجر ينوب بعضها عن بعض. إذن حلف من حلف على منبري أي عند منبري، هنا على حرف جر، وإذا قدرنا عند فهي ظرف وليست حرف جر. قال هذا إشارة لمنبري وفيه اتخاذ المنبر. قال بيمين آثمة، بيمين أي هذه اليمين آثمة، والآثم هو صاحب اليمين الذي يترتب عليه الإثم هو صاحب اليمين وليست اليمين، لكن هذه اليمين هي يمين فجور فهي سبب الإثم. قال تبوى مقعده من النار، أي الآن جعل له مقعدا من النار، بمعنى أن هذه اليمين التي يحلف عليها كاذبا سبب في دخوله النار، سبب في دخوله النار. إذن مر بنا الحلف بالله كاذبا يقتطع بها مال امرئ مسلم، نرجع إلى حديث أبي أمامة الحارثي فيه عقوبته. العقوبة الأولى أن الله أوجب له النار وحرم عليه الجنة، هذه عقوبة، أوجب له النار وحرم عليه الجنة. حديث الأشعث لقي الله وهو عليه غضبان، إذن هذه عقوبة ثانية. أيضا في حديث جابر تبوى مقعده من النار أن من حلف بالله كاذبا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فاستوجب النار. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان تغليظ اليمين، يعني في تغليظ اليمين يعني في المكان، بمعنى أنه يحلف في مكان قد يرعوي الحالف لأجل عظمة هذا المكان. إذن إيراد هذا الحديث لأجل بيان مشروعية أن للقاضي أحيانا أن يختار مكان يجعل الخصم أو يجعل أحد المتداعيين يحلف بالله في هذا المكان لأجل شيء، لأجل تعظيم هذا المكان، فربما رجع عن يمينه لأجل عظمة هذا المكان. فإذا كان مثلا في هذا الحديث عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلم يقول يحلف بين الركن والمقام، يعني بين الحجر الأسود وبين المقام، فحينما يحلف في هذا المكان فالمكان عظيم، فربما إذا كان كاذبا ويعلم أنه كاذب فربما ترك لأجل عظمة هذا المكان ولأجل الخشية لن تكون عقوبة أفضل. إذن هذا دليل لبعض أهل العلم الذين يرون تغليظ مكان اليمين، تجعل في مكان مثلا يحلم مثلا في المسجد على سبيل المثال إذا كان بعيد مثلا يؤتى له مثلا بالمسجد، أو كما يصور بنا أيضا في وقت فاضل من باب التغليظ. يستدلون بهذا الحديث وبالرواية التي سيذكرها حديث أبي هريرة في الصحيحين. بعض العلم لا يرى ذلك ويقول عندنا عموم النصوص، ولكن اليمين على المدعى عليه حديث ابن عباس في الصحيحين قال ما ذكر المكان، ما ذكر المكان. إذن هذا قول آخر في المسألة أنه لا يغلظ في مكان اليمين. والقول الآخر وهو الذي تجتمع فيه الأدلة أن الأمر راجع لاجتهاد القاضي، إذا رأى تغليظ اليمين سواء كان في الزمان أو في المكان فله ذلك. فالمقصد هو قول الحق، فإذا رأى أنه في هذا المكان ربما يترك الحلف بالله كاذبا فلا بأس أن يحلفه في مكان فاضل أو في زمان فاضل والله أعلم. قال وفيه أن من أسباب دخول النار الأخذ حقوق الآخرين، وفيه يعني من أسباب دخول النار أكل حقوق الآخرين، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكونون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن من أسباب دخولهم النار أنهم أكلوا أموال الضعفاء. لكن قد تكون الآن بعض الأحيان تكون العقوبة أعظم إذا كان معها أمر آخر، إذا كان معها أمر آخر. إذن عندنا الآن أكل المال بالباطل معصية يستحق صاحبها النار، لكن إذا كان معها يمين كذب إذن فيه معصية أخرى، فلذلك الآن استوجب حرم الله عليه الجنة، أوجب الله عليه النار، لقي الله وهو عليه غضبان. إذن نستطيع أن نقول كما يقول بعض العلم أن الكبائر تختلف، فالكبيرة قد تكون كبيرة بعض الأحيان قد تكون أكبر من الكبيرة فتكون فاحشة، تكون فاحشة. إذن أكل أموال الناس باطل من أسباب دخول النار، إذا زاد على ذلك بأمر آخر أصبحت العقوبة أغلظ من ذلك فاستوجبت غضب الله عز وجل واستوجبت الوعيد بعدم دخول الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي، متفق عليه. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله، ثلاثة أي ثلاثة أصناف من الناس، والعدد هنا لا مفهوم له، يعني ليس الأمر على سبيل الحصر، إنما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا عددا لمناسبة الحال والله أعلم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، قال لا يكلمهم الله، حينما يقول لا يكلمهم الله يفهم منه أن الله يكلم غير هؤلاء الأصناف. إذن فيه إثبات الكلام لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله، ودل عليه الكتاب والأحاديث الكثيرة، وكلمه ربه، إذا ربنا عز وجل كلم موسى عليه السلام. لا يكلمهم الله يوم القيامة، ظاهر الحديث أن الله عز وجل لا يكلمهم مطلقا. يوم القيامة أي يوم الحساب، يوم القيامة يوم الحساب. قال ولا ينظر إليهم، ولا ينظر إليهم ربنا عز وجل يطلع على خلقه كلهم ولا يخفى عليه شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة، فيحمل هنا والله أعلم لا ينظر إليهم نظر إجلال وإحسان. فذلك ربنا عز وجل قال عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن يحجب عن ربه تبارك وتعالى فلا يكلمه، وإن كان يطلع عليه فلا تخفى عليه خافية. وفيه إثبات النظر لربنا تبارك وتعالى، وفيه إثبات البصر لربنا تبارك وتعالى. قال: ولا يزكيهم. التزكية تحتمل أمرين: تحتمل الثناء، ومنه زكى الشخص الشاهد. إذا زكى الآن الشخص الشاهد أي أثنى عليه وذكر عدالته. ويحتمل والله أعلم التزكية هنا: ولا يزكيهم أي ولا يطهرهم، أي يبقون على ذنوبهم فيستحقون الوعيد، أي لا يزكيهم أي لا يطهرهم. ولا مانع والله أعلم من اجتماع الأمرين. فربنا عز وجل يثني على عباده في الملأ الأعلى، فلا يمنع أن الله لا يزكيهم لا يثني عليهم ولا يطهرهم من الذنوب فيبقون على معاصيهم فيستحقون بها النار. قال: ولهم عذاب أليم. إذن هنا لا يكلمه الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم، هذا عذاب، لكن أيضا هناك عذاب آخر. قال: ولهم عذاب أليم. عذاب أليم أي مؤلم. إذن هذه الأشياء المذكورة هي من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنه ورد فيها وعيد خاص يوم القيامة فهي من الكبائر. قال: رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من ابن السبيل. قال رجل، كلمة رجل لا مفهوم لها، لأن خرجت مخرج الغالب. لو كانت المرأة، لو كانت امرأة فالحكم واحد. على فضل ماء، على فضل ماء بالفلات. قال على فضل ماء، فضل الماء أي زائد الماء، زائد الماء. والمقصود هنا بالماء أي الماء الذي يكون كنقع البير، كنقع البير. إذا كان هو بحاجة فهو أولى به، وإن كان غير محتاج فيجب عليه أن يبذله للناس، لأن الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلى والنار. فإذا منعهم نصيبهم الحكم هنا استحق هذا الوعيد. وفيه إذا كان الماء ليس فاضلا عن حاجته فهنا هو أحق به من غيره، لأنه قال على فضل ماء أي على ماء زائد. إذا كان الماء ليس زائدا يكفيه هو فقط أو يكفيه هو من معه، فهنا لا يجب عليه أن يبذله. لماذا؟ لأنه أولى. وناخذ منه فائدة أن حاجة الشخص مقدمة على سائر الحوائج، حاجة النفس مقدمة على سائر الحوائج في الحياة وفي الممات. قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي دينار أي ثاني. قال: تصدق به على والدك وبره وعلى زوجك. الحديث. إذن حينما قال عندي دينار بدأ به شيء، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. إذن حاجة الشخص مقدمة على غيره، هذا في حال حياته، فيقدم نفسه على غيره حتى على أقرب الناس له. نعم، حتى على أقرب الناس له. أما في بعد الوفاة أيضا حوائج الشخص المتوفى مقدمة على حوائج الآخرين وحقوق الآخرين. فلذلك في حديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكفنوه في ثوبيه. ما استفصل صلى الله عليه وسلم هل عليه دين ليس عليه دين إلى غيره من الحقوق. لماذا؟ لأن حاجة الميت في الكفن مقدمة على بقية الحوائج. قال على فضل ماء بالفلات، والكلام على الماء الذي لم يحز ولم يتعب فيه، مجرد حفر البير سواء كانت البير له أو لغيره، هنا نقع الماء ليس فيه تعب. لكن لو حاز الماء ما الحكم؟ أصبح مختصا به، ملكه. لكن لو اضطر أحد إليهم الحكم هنا وجب عليه أن يبذله. قال بالفلات أي بالصحراء، يفهم منها أنه إذا كان في داخل البلد لا يجب عليه أن يبذله وإن كان غير محتاج. واللي يظهر الله أعلم أن هذا المفهوم ليس بلازم، لماذا؟ لعموم أن الناس شركاء في ثلاث، فإذا كان الشخص لم يحوز الماء ولم يتعب في تحصيله وهو مستغن عنه فيجب عليه أن يبذله، سواء كان في صحراء أو في غير الصحراء. لكن لعل والله أعلم ذكر الفلاة هنا لأن الغالب هو اللي يحصل مشاحة في الماء، أما إذا كان الشخص في بلد داخل عند الناس فلا يحصل مشاحة وسيجد حاجته من الماء والله أعلم. قال يمنعه من ابن السبيل، يمنعه أي يمنع هذا الماء ابن السبيل، من ابن السبيل، ابن السبيل المسافر، وسمي والسبيل هو الطريق، وضيف المسافر إلى السبيل وسمي بابن السبيل لأنه ملازم الطريق، ومنه قالوا لبعض الطيور ابن الماء لأنه تكون طيور ماء تكون دائما في الماء، يقولون ابن الماء على الطائر لأنه يلازم الماء. قال يمنعه من ابن السبيل. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر، ورجل أيضا بايع رجلا، ذكر الرجل ليس بقيد، بسلعة أي من السلع التي تباع وتشترى سواء مما كان يؤكل أو يلبس أو ينتفع به بغير ذلك. قال بعد العصر أي بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر. قال فحلف له بالله، إذن البائع حلف بالله للمشتري لأخذها بكذا وكذا، أي أنه اشتراها بكذا وكذا. إذن البائع مثلا حلف بالله أنه اشترى هذه السلعة بـ20، وربما إما أن يبيعها برأس مالها أو بربح. قال لأخذها بكذا وكذا فصدقه، أي فصدقه المشتري، إما أن أخذها برأس المال وهو كاذب، أو زاده وربح فيها وهو كاذب. قال وهو على غير ذلك، لو كان صادقا لجاز أن يحلف بالله، إذن لو كان صادقا لجاز أن يحلف بالله ولا إثم عليه. لماذا؟ لأن اليمين كما مر بنا الأصل فيه الإباحة. قال فصدقه. مناسبة ذكر هذا الحديث هنا حينما قال بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله، هذه مناسبة ذكر الحديث في باب الدعوة. لماذا؟ على أن بعد العصر زمان فاضل، زمان فاضل، فيستحلف به الشهود، كما أن الشاهد يستحلف في المكان الفاضل كما مر بنا، أيضا يستحلف في الزمان الفاضل. وبعد العصر زمان فاضل لأنه من الأوقات التي تجمع فيها الملائكة الليل وملائكة النهار، وتصعد بعد ذلك الملائكة إلى السماء. ومر بنا أن بعض العلم يرى الاستحلاف في الزمن الفاضل أو في مكان فاضل، هذا مظنة أن يرعوي الكاذب، وبعضهم لا يرى ذلك مطلقا، وبعضهم يرى أن الأمر يرجع إليه شيء إلى المصلحة واجتهاد القاضي، ولعل هذا القول هو الصواب الله أعلم. وإلا هذا الحديث كما تلاحظوا ليس فيه دلالة ظاهرة على الاستحلاف في الزمن الفاضل. قال ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا. قال ورجل بايع إماما، إذا أطلق الإمام يقصد به الإمام الأعظم الذي يحكم المسلمين كلهم، إذا قيل الإمام أو الخليفة يقصد به الإمام الأعظم الذي يحكم المسلمين كلهم، هذا وما أتى من نصوص الأصل أنها تنزل على الإمام الأعظم. قال ورجل بايع إماما، إذن بايع الإمام الأعظم، لا يبايعه إلا للدنيا، يقول الأصل أن بيعة الإمام لأجل الدين، لانتظام دين الناس ودنياهم، هذا الأصل. قال هنا لا يبايعه إلا لأجل الدنيا، أي لأجل مصلحة دنيوية، وفيه حرمة مبايعة الإمام لأجل الدنيا، إنما يبايع لأجل الآخرة، لأجل صلاح دين الناس ودنياهم. من يكتب في الأحكام السلطانية لتعرفوا مقدار الإمام أو من هو الذي يتكلم عليه المتقدمون، من يكتب في الأحكام السلطانية مثلا كالماوردي و فر يعرفون الإمامة والخلافة يقولون خلافة النبوة في حفظ الدين وسياسة الدنيا. إذن عندهم الخليفة أو الإمام هو الذي يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء، في حفظ الدين يعني حفظ الشريعة وسياسة دنيا الناس والإحسان إليه. إذن هذا هو الإمام الذي يتكلم عليه المتقدمون وينزلون عليه الأحكام الشرعية التي ربما في بعض الأحيان نحن أو البعض يقتطع جزء من هذه الأحكام وينزلها على من؟ على من لا يصح أن تنزل عليه هذه الأحكام الشرعية. إذن الإمام الذي وردت مبايعته ويترتب الأحكام الشرعية عليه هو الإمام الأعظم الذي يحكم المسلمين كلهم. طيب كيف نصنع له؟ المسلمون كم لهم من يدعي الإمامة؟ إذن ماذا نصنع هنا؟ هنا يقال إذا بويع لأجل الآخرة يبايع في أي شيء؟ في المعروف والإحسان، بمعنى أنه يتعاون معه على البر والتقوى، فإذا أمر بمعروف يطاع حتى لو كان متغلبا، حتى لو كان متغلبا لأجل أي شيء، لأن دنيا الناس لا يمكن أن ودين الناس لا يمكن أن يصح إلا بذلك. إذن إذا لم يوجد الإمام الأعظم ما الحكم؟ يطاع ويسمع بالمعروف، يطاع ويسمع بالمعروف لمن؟ لمن بايعته الأمة، لمن بايعت الأمة. المتغلب كذلك، الأصل إذا أمر بمعروف أنه يطاع، إذا أمر بمعروف أنه يطاع. قال بايع إماما. الآن المبايعة تفيد أي شيء؟ تفيد الرضا. يعني هل يمكن الآن لو على سبيل المثال مثلا أخذت من أبي محمد الكتاب وأكرهته على البيع أن يبيع الكتاب وأعطيته المال أو أكثر من القيمة، هل يصح العقد؟ لأن في شروط صحة العقد هو الرضا كما مر بنا. إذا كان في الشيء اليسير لا يصح إلا برضا، فكيف بالأمة التي يتولاها حاكم بغير رضاها؟ إذن أي حاكم يحكم المسلمين بغير رضاهم لم يسلموا، سواء عن طريق انقلاب عسكري أو عن طريق بيعة صورية لا تقدم أو تؤخر، متى تكون البيعة حقيقية؟ لم يكن للناس الرأي واتخاذ القرار، إن شاءوا جعلوا فلان هو الذي يحكمهم وإن شاءوا لم يجعلوا، هذه البيعة. أما مجرد بيعة صورية أمام الناس لا تقدم ولا تؤخر والأمر منتهي رضيتم أو أبيتم، فهذه ليست بيعة شرعية ولا تعلق بها الأحكام الشرعية. لكن نرجع إلى أن هذا ما حكمه متغلب، يسمع بالمعروف لكن ليس له حرمة. مثلا لو أن شخصا يرى أن هذا غير مؤهل للبيعة، لم يعتقد بيعته في نفسه، ما الحكم؟ هل نقول مات ميتة جاهلية؟ ما نقول مات ميتة جاهلية. لماذا؟ لأن ليس هذا هو الأول، ليس هو الحاكم الشرعي، وفي نفس الوقت ماذا به؟ لم تبايعه الأمة، الذي له إذا لم يبايع الشخص يموت ميتة جاهلية، هذا الذي الأمة هي التي اختارت وهي التي رضيت بطوع إرادتها. أما أنه يفرض نفسه على الأمة لأي أمر من الأمور، فالشخص لو اعتقد أن هذا ليس له بيع لأنه متغلب، فما الحكم هنا؟ ليس آثما ولا تنطبق عليه النصوص التي تدل على حرمة أن يموت الشخص وليس في عنقه بيعة. أيضا الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا يدل على أن مسألة الإكراه ليست وليدة الساعة، يعني من بعد الخلافة الراشدة أصبحت الخلافة فيها شيء من الملك. فلذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى في وقته حينما كان يبيعون بأي شيء، حينما يعقدون بيعة لولي العهد يشترط يجمعون الناس ويقول كل نسائي طوالق وكل مال لي فهو في سبيل الله وكل عبد لي فهو حر وهو نصراني أو يهودي إن نكث بهذا العهد، إذن هذه بيعتهم في السابق. ومع ذلك كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول ليس لهم بيعة ولا تطلق النساء ولا يتحرر مولى غير. لماذا؟ لأنها بيعة إكراه وليست بيعا عن الرضا. إذن نقول من بايع بمحض إرادته، والأصل أنه يبايع الإمام الأعظم. إذا ما تيسر الإمام الأعظم وبايع المسلمون أو بعض المسلمين في بلد من البلدان حاكما بمحض إرادتهم، ما الحكم؟ هنا تتعلق به الأحكام الشرعية، لكن يشترط الرضا، يشترط على كل حال في هذه أو في هذه الرضا والبيعة من غير إكراه. قال: فإن أعطاه منها، أي أعطاه من أي شيء من الدنيا، فإن أعطاه منها وفى، أي وفى له ببيعته، وفى له ببيعته. وإن لم يعطه منها، أي لم يعطه من الدنيا، لم يفي، أي لم يفي له ببيعته. لماذا؟ لأنه أراد الدنيا ما أراد الآخرة. والأصل أن الولاية الشرعية واعتقاد الخلافة والإمامة والسمع والطاعة أنها عبادة من العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سافر ثلاثة فليؤمروا أحدهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتأمير على الثلاثة في أمر عارض، فكيف بالأمة في الأمر الدائم؟ فالصواب أن الخلافة الإمامة من أعظم الحقوق الشرعية التي يجب على الأمة أن تتعاون هي والحاكم عليها. شخص بايع الحاكم بإرادته، هنا يحرم عليه أن يخرج عن هذا الحاكم ما لم يأتي بأمر يسوغ فيه الخروج عليه. يجب عليه أن يسمع ويطيع بالمعروف، يجب عليه أن يفي ببيعته. قال: متفق عليه. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما: نتجت عندي وأقام بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة، أن رجلين، كما مر بنا أكثر من مرة أن الخلاف والرفع الأمر للقضاء حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يقدح في الشخص، لأن الشخص قد يعتقد أن له حقا ثم يتبين أنه مخطئ. في ناقة، الناقة من الإبل، فقال كل واحد منهما: نتجت عندي. نتجت هنا أي ولدت عندي، في صورة مبني للمجهول، مبني للمجهول، كعنيا، عنيا بكذا، يكون دائما مبني أي على صفة صيغة المبني للمجهول. قال: إذا كل واحد منهما يدعي أنها عند، قال: وأقام بينة، أي كل واحد منهما أقام بينة، ومن البينة كما مر بنا الشهود. قال: فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. إذا في هذا الحديث اختصما رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهما يدعي أن الناقة له، وأتى بشهود أو نقول ببينة، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لمن هي بيده. رواه الدارقطني وفي إسناده ضعف. إذن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم للناقة لمن هي بيده. لماذا؟ لأن عندنا الآن بينتان تعارضتا فتساقطتا. إذن عندنا الآن بينتان، كل واحد له بينة، حصل بينهما التعارض، ما الحكم؟ فحصل بينهما، أي كل بينة سقطت. فعندنا هنا الأصل أن اليمين على من؟ على المنكر. فالأصل في مثل هذه القضية أن اليمين ترد على من؟ على من هي بيده. ومر بنا أن من كان بيده الشيء فهو مدعى عليه، فعليه اليمين. إذن في هذا الحديث تلحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على فرض ثبوته، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كل واحد منهم أتى ببينة، فجعل لمن هي في يده. تأملوا الآن حديث أبي موسى أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، قرره أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظ، وقال إسناده جيد. ومر بنا الإشارة إلى هذا الحديث والخلاف في هل هو مرسل أو موصول. هنا في حديث أبي موسى أو في حديث أبي بردة قلنا أنه مرسل، قال ليس بينهم بين قضى بينهما نصفين، هذا حديث يحمل عليه شيء والله أعلم. الآن إذا كانت بيده ما الحكم؟ نقول إذا كانت بيده على المدعى عليه اليمين، نقول للشخص الذي ادعى ليس لك بينة، إذن على المدعى عليه التي بيده عليه اليمين. فحديث أبي موسى يحمل عليه شيء على أنها ليست بيدهما، يحمل على أنها ليست بيدهما. مثلا على سبيل المثال، وهذا أشرت إليه في الدرس الماضي، تكون مثلا نأتي الآن عندنا لقطة ضائعة، ثم يأتي أكثر من شخص كل واحد منهم يدعيها، عندنا لقطة ليست بيد أحد كل واحد منهم يدعيها، أو يأتيان جميعا يختصمان إلينا ومعهم بيدهم هذه الحاجة، مثلا هذه مثلا الدابة كل واحد ممسك بها، وكل يدعي أنه أنها له وأنه كان يركبها، كل واحد منهم يدعي أنها له وأنه يركبها، ليس بينهما بينة. هنا ما الحكم؟ هنا نحكم بينه كل واحد النصف مع اليمين. إذن حديث أبي موسى نحمله على شيء، إما على أنها ليست بيد واحد منهما، أو على أنها بيدهما كل واحد. إيه نعم كل واحد. لو مثلا أتى شخص مثلا للقاضي، كل واحد ماسك على سبيل المثال شنطة، هذا مسك بطرف الشنطة وهذا الآخر بشنطة، كل واحد يقول هذه الشنطة لي أخذها مني، والآخر يقول لا هي لي هو أخذها مني، وليس بينهما بينات. هنا نأتي لشيء العملية التنصيف. أو مثلا كما قلت قبل قليل، الشنطة بيد شخص آخر وكل واحد يقول هذه شنطتي، وليس بينهما بينة، فنجعلها على النصف. إذن حديث أبي موسى يحمل عليه شيء على أحد أمرين، على أحد أمرين، ليس إما المدعى الشيء الذي يدعى بيدهما جميعا، أو بيد طرف آخر فليس أحدهما بيده الشيء. أما حديث جابر رضي الله تعالى عنه فالمدعى الشيء الذي يدعى به بيد أحدهما، فهنا ليس عليه إلا اليمين. ومر بنا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأشعث بن قيس بينتك أو يمينه، بينتك أو يمينه، هذه قاعدة. أيضا رواية البيهقي حديث ابن عباس، البين على المدعي واليمين على من أنكر. هذا قول. القول الثاني في المسألة أن إذا أتى المدعي بالبينة فالقول قوله، بمعنى أن بينة المدعى عليه لا تطلب، إنما هي بينة المدعي فقط، لعموم البين على المدعي واليمين على من أنكر. المدعى عليه اليمين فقط، فإذا ولا يأتي ببينة، فإذا أتى المدعي بالبينة حكمنا بأنه لا. فعلى هذا الحديث نحكم أن الناقة لمن؟ للمدعي الذي الناقة ليست بيده، لعموم حديث البين على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا من أسباب أو من بعض الأوجه التي يضعف فيها الحديث. واللي يظهر لي والله أعلم أن كلاهما عنده الآن بينة، المدعى عليه زاد الآن قرينة الحال وهي أن الناقة بيده، فهذا مما يدل على صدقه، فنطلب منه اليمين، فنقول البينتان تعارضتا فتساقطتا والله أعلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواهما الدارقطني وفي إسنادهما ضعف. رواهما أي عن جابر، يعني يقصد حديث جابر وحديث ابن عمر، رواهما الدارقطني وفي إسنادهما ضعف، أي يقول كلا الحديثين فيهما ضعف. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، على طالب الحق. ناتي إلى مسألة البينة. أولا مر بنا أن البينة تكون الشهود، تكون الشهود وتكون قرينة الحال، قرينة الحال. أيضا الإقرار وهو أبلغ البينات وأقوى البينات. عندنا نوع رابع وهو النكول، وهو النكول. معنى النكول أن المدعي ليس عنده بينة، ليس عنده بينة، فيقال للمدعى عليه احلف. البين على المدعي واليمين على من أنكر، يقال لمن أنكر المدعى عليه عليك اليمين. فهنا إن حلف ما الحكم؟ حكم له. طيب إذا سكت، ما حلف سكت، قال أحلف ولم يجب، أو قال لن أحلف، أو قال لن أحلف، ما الحكم هنا؟ هنا تأتي مسألة الحكم بالنكول. الحكم بالنكول، بعض أهل العلم يحكم بالنكول مطلقا، يعني بمجرد أن ينكل المدعى عليه يحكم للمدعي. إذن بعض أهل العلم يحكم بمجرد النكول، والحقيقة مجرد النكول هو قرينة لكنه ليس بينة تامة، لأن الشخص بعض الأحيان قد يكون عنده شيء من الورع، أو ليس يغلب على ظنه لكنه ليس متأكد، فلذلك ربما يتحرج من اليمين وإن كان يعتقد في داخله أنه محق وليس مبطلا. فهنا يذهب بعض العلم إلى أنه لا يحكم بالنكول. إذن القول الأول في المسألة أنه بمجرد النكول نحكم، أنه بمجرد النكول نحكم. القول الثاني أنه لا يكفي النكول، بل لا بد أن نرد اليمين للمدعي. إذا رفض المدعى عليه اليمين ألا نقول للمدعي احلف؟ فإذا حلف ما الحكم؟ هنا حكمنا له، فإذا حلف حكمنا له، وهذا معنى قول رد اليمين على طالب الحق. من طالب الحق؟ هو المدعي، طالب الحق هو المدعي. وأيضا هذا يشكل، أيضا بعض الأحيان قد يكون طالب الحق ليس متأكدا، ثم أيضا يصعب عليه أن يحلف. خذ على سبيل المثال، يعني أضرب مثالين تتضح به الصورة أكثر. لو أن شخص معه سيارة لا فترة طويلة، ثم باع هذه السيارة على شخص ولم يذكر له ما فيها من عيب، ثم أتى الشخص قال بعت السيارة وفيها عيب، ما بينته لي. الآن صاحب السيارة يعلم أو لا يعلم؟ يعلم، هذه سيارته. لكن الآن المدعي هل يستطيع يجزم أنه كأنه يعلم العيب؟ ما يستطيع. إذن هذه لو قلنا الآن ردينا اليمين على المدعي أيضا ربما يتحرج، يقول لن أحلف، احتمال أنه لم يكن يعلم، أن يغلب على ظنه لكن بأس. مثال آخر، لو أن شخص أتى لورثة شخص، مورثكم لي في ذمتي دين، قيل له البينة، قال ليس عندي بينة، ليس عندي بينة. قيل هل الآن نقول الآن لهؤلاء احلفوا الورثة؟ ما عندنا، ما نستطيع نحن، ما نعلم. إذن هم الآن نكلوا، الذي يعلم من هو؟ المدعي هو الذي يعلم في هذه الحال. المدعي عليهم يعلمون أو لا يعلمون؟ لكن في الحالة الأولى الذي يعلم من هو؟ المدعي عليه. والمدعي يعلم؟ لا يعلم. إذن بعض أهل العلم يفصل في المسألة في رد اليمين، يعني يقول لا نحكم بالنكول مطلقا ولا برد اليمين مطلقا. إذن بعض أهل العلم يرى الحكم بالنكول مطلقا، وبعضهم يرى برد اليمين مطلقا، وبعضهم يفصل يقول إذا كان المدعى عليه يعلم، صاحب السيارة يعلم أن فيه عيب لأن سيارته لها سنين. يقول إذا كان المدعى عليه يعلم عنده علم فهنا إذا نكل نقضي بالنكول ولا نعيدها إلى المدعي. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يحلف أنه لا يعلم، لا يستطيع أن يجزم أن صاحب السيارة يعلم. وقال وإذا كان المدعي لا يعلم والمدعي هو الذي يعلم نرد اليمين لطالب الحق. ولا شك أن هذا التفصيل هو الصواب وهو الذي قضى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ابن عمر رضي الله تعالى عنه باع رقيقا له 800 درهم واشترط البراءة من كل عيب، يعني كما يقول أصحاب السيارات كوم حديد. فتبين أن العبد به عيب فرفعه إلى عثمان رضي الله تعالى عنه فقال باعني وفيه عيب يعلمه. قال ابن عمر بعته بالبراءة، يعني لا، قال بالبراءة يعني أني الآن كل عيب فيها أنا بريء منه، ما تثي طالبا. فرفعه إلى عثمان، فالمشتري قال باعني في العبد وفيه عيب يعلمه. قال له قال ابن عمر بعتك بالبراءة، أعلم ما أعلم هذه كما يقول ليست ما هي بشغلك، أنا معك براءة. قال له عثمان رضي الله تعالى تحلف بالله أنك لا تعلم؟ فرفض ابن عمر. إذن كان والله أعلم يعلم العيب. فابن عمر عثمان يقول تحلف هذا رفيق وانت أعلم، إذا كنت لا إذا كان ليس فيها العيب أنك لا تعلم العيب تحلف بالله فهو يكون الآن مدعي وهنا تسلم. فلم يحلف ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فرد عثمان الرقيق إليه، ليست هذه التي بعدها خير منها. ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما حلف بالله كاذبا. فبرئ العبد وباعه 1500 درهم، يعني حينما صدق وحينما عظم ربه تبارك وتعالى ولم يقول يستحل، ولا قد يكون مثل يقول هذا رقيق سيتعبني وهو سيبقى يقول عوام يقفوا بحلقي، ومع ذلك ما حلف فرده. وهذا التفصيل هو الذي قضى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن يقال بهذا التفصيل، إذن هل لا نقضي بالنكول مطلقا ولا نقضي برد اليمين على المدعي مطلقا، إنما نفصل. إذا كان المدعى عليه يعلم فنرد اليمين عليه، وإذا كان المدعى عليه لا يعلم لكن المدعي هو الذي يعلم نرد اليمين على المدعي. قال في إسناده ضعف، أي في الحديث في إسناده ضعف. حديث ابن عمر ورد له شاهد ضعيف، قصة المرأة التي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتت المرأة إذا طلق الرجل المرأة وأتت بشاهد فإن حلف لم تطلق وإن لم يحلف أي الزوج حلفت اليمين وحلفت المرأة وطلق. إذن هم تلاحظون في رد اليمين على من؟ على المرأة. وأيضا مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأي شيء بيمين وشاهد، قضى بيمين وشاهد، إذن قضاها إذن هنا كأنه في رد اليمين لمن؟ للمدعي، لأن الذي أتى بشاهد هو المدعي. وردا وقضى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم نحلف كذلك رد اليمين. إذن الشاهد حيث كما مر بنا في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على من؟ على المدعي. وهنا نقول أيضا يرد اليمين على المدعي، يرد اليمين على المدعي إذا لم يحلف المدعى عليه. وأيضا كما مر بنا في حديث القسامة في قصة مقتل عبد الله بن سهر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر المدعين أن يحلفوا ويستحقوا دم قتيلهم. إذن هذا كله مما يقوي الحديث، وإن كان في إسناده ضعف لكن معناه ثابت وله أدلة في إما في مسلم أو في الصحيحين تدل على صحته. الشاهد الصريح فيه ضعف، حديث المطلقة حينما تدعي على زوجها الطلاق. أما بالنسبة لحديث جابر فأيضا إسناده ضعيف لكن من ناحية النظر يقويه، من ناحية النظر يقويه، وذكرت وجه النظر وهو البينة تعارضتا فتساقطتا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، قال: ألم تري إلى مجزز المدلجي؟ نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: هذه أقدام بعضها من بعض، متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم مسرورا. دخل علي ذات يوم، كلمة ذات، ذات يوم. عندنا كلمة ذات إذا أضيفت لظرف زمان أصبحت هي الظرف، لأن عندنا يوم هنا ظرف زمان. فالآن ذات يوم، ذات مضاف ويوم مضاف إليه. إذن حينما نعرب نقول ذات يوم أي ذات ظرف زمان، والمقصود ذات يوم أي في وقت من الأوقات. إذن ذات إذا أضيفت إلى ظرف زمان تكون هي الظرف، وإذا أضيفت إلى ظرف مكان تكون هي الظرف، أي نجعلها هي الظرف وما بعدها نجعله مضاف إليه. إذن هنا نقول ذات يوم ذات ظرف زمان منصوب على الظرفية الزمنية وأتم نصب الفتحة، ذات مضاف ويوم مضاف إليه. وإذا أضيفت إلى مكان أيضا تكون ظرف مكان، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. قال: تزاور عن كهفهم ذات اليمين، ذات اليمين. كلمة اليمين ظرف مكان وليس زمان. ذات الشمال، الشمال أيضا ظرف مكان. فهنا نقول ذات اليمين ذات ظرف مكان، ذات الشمال نقول ذات ظرف مكان. لماذا؟ لأنها أضيفت إلى ظرف مكان. إذن ذات على حسب ما تضاف إليه، إذا أضيفت إلى ظرف زمان فهي ظرف زمان، وإذا أضيفت إلى ظرف مكان فهي ظرف مكان. تبرق أسارير وجهه، المقصود أسارير الوجه هي ما في الوجه من خطوط، وغالبا تكون هذه حال الكبر. تبرق أسارير وجهه أي النبي صلى الله عليه وسلم مبتهج من الفرح، وفيه معرفة حال الشخص بوجهه، حال الفرح وحال الحزن، حال الصدق وحال الكذب، إذن فيه العمل بالقرائن. فقال: ألم تري، ألم هنا استفهام، وهي لم ترى، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرها فقال لها هذا الكلام حتى تعي ما سيقول. تري أصلها، أصلها ترين، أصلها ترين، فدخلت عليها لم فجزمتها، وعلامة الجزم حذف النون، لأن ترين من أفعال خمسة. ألم تري إلى، لأن قد يقول القائل الآن أليس لم إذا دخلت تجزم لماذا لم نحذف الياء؟ نقول: الياء ليست حرف علة، إنما هي المخاطبة، هي المخاطبة. إلى مجزز المدلجي، أي من اسمه مجزز، المدلجي نسبة إلى بني مدلج. نظر آنفا، يعني نظر قبل قليل، إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، زيد بن حارثة وأسامة ابن زيد. إذن نظر لزيد وإلى ابنه أسامة رضي الله عنهما، وكان كل وكان قد غطيا وجوههما بأي شيء، بقطيفة. إذن هم نائمان، وفيه جواز نوم الرجل وابنه في فراش واحد وعلى لحاف واحد. فقال: هذه أقدام بعضها من بعض، متفق عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى أقدام أسامة بن زيد وأقدام أبي زيد بن حارثة قال: هذه أقدام بعضهم بعض، أي أن هذه الأقدام بعضهم بعض، أي بينهما ولادة، بينهما ولادة. لماذا؟ قد يقول قائل: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك؟ نعلم أن أسامة بن زيد هو ابن لزيد بن حارثة، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه كان يقدح في أسامة، لأنه كان أسود رضي الله تعالى عنه، وأبوه زيد أبيض، ف فكان يقدح في نسبته لأبيه. فلما مجزز المدلجي قال هذه أقدام بعضها من بعض أي نسبه لأبيه، دل على أنه ابنه، وهذا مما يقوي أنه ابنه، ولا الأصل قاعدة أن الولد لمن؟ للفراش. إذن أسامة ولد على فراشه، على فراش زيد بن حارثة من زوجته أم أيمن رضي الله تعالى عنها، فلذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولا القاعدة أن الولد لي شيء للفراش. إذن الآن عندنا لو أن شخصا عقد على امرأة، عقد على امرأة ولم يشتهر عند الناس أنه دخل بها، ثم مات، ثم حبلت المرأة، ثم حبلت المرأة، ما الحكم؟ نقول الحمل لمن؟ لمن عقد عليها. إذا كان الحمل حصل في مدة العقد، يعني لم يحصل قبل ذلك، فنقول الحمل لصاحب الفرش إذا كان يمكن أن يصلها، إذا كان يمكن أن يصل إلى المرأة ويعاشرها، فيقال الولد للفراش. بمعنى إذا كان المكان قريب يمكن أن يصل إليه جاهز. بعض العلم يرى لو كان في المشرق وهي في المغرب بمجرد العقد من الحكم يكون الولد الفراش، هذا بعيد. فالجمهور أحناف الجمهور يرون أن الولد الفراش من حين العقد إذا أمكن اللقيا بين الزوجين، إذا كان مثلا مسافة قريبة يمكن أن يأتي إليها فيحكم، أما إذا كانت مسافات بعيدة كالسابق وحبلت لا يحكم بأن الولد للفراش. إذن هذه فائدة، كل من عقد على امرأة، كل من عقد على امرأة ولو لم يدخل بها إذا أتت بحمل، إذا حبلت فالأصل حمل لها، لكن لو نفى هذه مسألة أخرى ترجع إلى مسألة اللعان، لكن لو مات ما الحكم؟ ننسبه له إذا كان الحمل بعد العقد. فقال هذه أقدام بعضها من بعض، وفيه الفرح بإثبات النسب، فرح النبي صلى الله عليه وسلم لإثبات نسب. سبب فرح النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت قبل قليل أنهم كانوا يطعنون في نسب أسامة وأنه ليس من زيد بن حارثة. لماذا؟ لأنه أسود وزيد أبيض رضي الله تعالى عنه. بعضهم قال أم أيمن كانت حبشية سوداء، كانت حبشية سوداء، واللي يظهر الله أعلم أن هذا بعيد. لو كانت الحبشية سوداء هل يطعن فيه؟ لن يطعن فيه، سيقول سيقال أنه نزعه عرق أتى على أمه فلن يطعن فيه. فاللي يظهر الله أعلم أنها ليست سوداء كسواد أسامة، قد تكون فيها سمرة الحبشة نعم، لكن ليست كسمرة أسامة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك. أورد الحديث هنا للعمل بقول القائف، يعني أوردوا في باب الدعوة والبينات للعمل بقول القائف. مجزز المدلجي قائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر كلامه وفرح به، إذن هذا يدل على أنه حق، إذن فيه إثبات النسب بقول القائف. يعني لو أتى القائف المعروف واختلفوا في ولد لمن، قال هذا الولد لفلان، نلحقه بمن ألحقه به القائف. إذا اختلفوا كل ادعى هذا الولد، نفترض على سبيل المثال مثلا في حال مثلا حرب أو حريق أو نحو ذلك، وجد مثلا صبيان صغار وكل يقول هذا ولدي، نرجع إلى من؟ إلى عمل القائف. كما تعلمون القائف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل مما أفضل من يرجع إليه، لكن في زمننا هذا كما تعلمون الآن الطب تطور، إذن يمكن أن نرجع في إثبات النسب إلى الطب. في أي شيء؟ في تحليل الدم، أحيانا في تحليل الدم. معنى تحليل الدم يعني هناك سنة لله عز وجل كونية في الدماء في الولد الذي يأتي بين الزوجين، سنة كونية غالبا تكون منطبقة. بمعنى أن هناك أحيان إذا كانت فصائل الدم معينة إذا أتت فصيلة الولد على هيئة معينة يقول لا يمكن يكون هذا لهما، لا يمكن هذا لهما. خذ على سبيل المثال يقول إذا كانت فصيلة الزوج أو وفصيلة الزوجة أيضا أو، ما يمكن تكون فصيلة الولد أو، لكن لو كانت مثلا فصيلة الولد A أو B لا يمكن أن تكون يكون لهما الولد. إذن الآن لو حصل مثلا خلاف في الولد وإثبات الولد سواء في باب اللعان أو في إذا تنازع كل واحد يقول هذا ولدي، يمكن يرجع إلى شيء إلى فصيلة الدم وتكون تقرب، لكن بعض الأحيان قد تكون مشكلة أنه يمكن أن يكون هذا يمكن أن يكون لهذا، فيرجع إلى ما يسمى الآن بالبصمة الوراثية. سمعتم بما يسمى بتحليل الدي اي ان أو البصمة الوراثية، وتحليل الدي اي ان أو البصمة الوراثية يعني يكاد أن يكون كاليقين، ليس يقينا عندهم يعني قد يتخلف، لكن قد يكون كاليقين إلا في حال التوأم، عندهم حال التوأم إذا كان التوأم انفلق من حيوان واحد ومن بويضة واحدة يقولون يكون الدي اي ان متوافق، لكن إذا اختلف فهنا يقولون يكون كاليقين، وهم يسمونه أيضا بتحليل الحمض النووي، تحليل الحمض النووي، فممكن هنا يرجع إليه ويكون قرينة، يكون قرينة يستعين بها القاضي في ما يتعلق باللعان أو في إثبات النسب. ملخص لما مضى في باب الدعاوى والبينات، الأصل أن القاضي يقبل الدعوى، هذا الأصل، يعني كل من أتى وادعى القاضي الأصل أنه يقبل دعوى، هذا الواجب عليه، إلا إذا كان يكذبها الحس، يعني يكذبها الواقع، فهنا أصلا لا يقبل ولا يطلب منه بينة ولا يطلب من المدعى عليه اليمين. مثلا أسيب مثال، لو أن شخصا مثل ادعى على شخص بأنه قتل أباه، ادعى على شخص بأنه قتل أباه، ثم سأله القاضي متى قتل أباك؟ قال قبل 20 سنة. قال كم عمره الشخص؟ قال عمره الآن 25 سنة أو 20 سنة. ما الحكم هنا؟ القاضي أصلا لا يقبل الدعوة، يردها ولا يطلب منه لا بينة ولا يمين. لماذا؟ لأن الحس يكذب الدعوة. إذن يقال الأصل أن القاضي يقبل الدعوة إلا إذا كان الحس يكذب الدعوة. نأتي إلى مسألة القاعدة في باب الدعوة والبينات. القاعدة في باب الدعوة والبينات أن المدعي وهو الذي يطلب شيء بخلاف الظاهر، يعني يطلب شيء في يد غيره، يطلب شيء في يد غيره، الأصل أن المدعي عليه البينة. وقلنا عليه البينة قد تكون بشهود أو بغيره، وقلنا عليه البينة لماذا جعلناه الأغلظ؟ لأن حجته ضعيفة. أما المدعى عليه لأن الشيء بيده فحجته قوية فطلبنا منه الأقل وهي اليمين. إذن هذا الأصل في باب الدعاوى، نقول الذي يطلب خلاف الظاهر نقول عليك البينة. قال لماذا تقول علي البينة وهذا شاهد؟ نقول أنت حجتك ضعيفة فنطلب عليك البينة، أما هذا حجة قوية يقول هذا بيدي هذا مالي هذا ملكي، فلأجل حجة القوية نطلب فقط منه اليمين. الأصل أننا في باب الدعاوى والبينات نطلب الدعوى، نطلب البينة من المدعي واليمين على من أنكر، هذا الأصل. إذا أتى المدعي بالبينة قبلنا البينة وحكمنا له، لكن نحكم له بالظاهر دون الباطن، يعني لو أتى بشهادة زور لم يحكم له بالظاهر، أما الباطن فليس له ويحرم عليه. إذا ما أتى بالبينة طلبنا اليمين على المدعى عليه، قلنا له تحلف، فإذا حلف المدعى عليه هنا سقطت الدعوى وليس للمدعي حق المطالبة. إذن إذا حلف المدعى عليه سقطت الدعوى له، لأن المدعي ليس عنده بينة. إذا كان المدعي ليس عنده بينة والمدعى عليه أيضا رفض اليمين، يعني رفض أن يحلف بالله، فهنا لا نحكم بالرد على المدعى عليه ولا نحكم بالنكول مطلقا، بل نفرق. فيقال إذا رفض المدعى عليه اليمين وكان عنده علم فهنا نحكم بالنكول، أي بنكوله أو بسكوته، لو لم يكن لكنه سكت رفض. إذا كان عند المدعى عليه علم فنحكم هنا بنكوله، ونحكم بنكوله فنجعل الأمر نحكم لأي شيء للمدعي. إذن إذا كان المدعى عليه رفض اليمين، نكل، لم يحلف، وهو عنده علم، هنا نحكم نحكم على المدعى عليه فنحكم للمدعي. وإذا كان المدعى عليه ليس عنده علم فهو يدلي بحجة، يقول كيف أحلف بالله وأنا لا أعلم، لو كنت أعلم لما منعته أصلا ولما طلبته أن يرفعني إلى قضاء. فإذا كان المدعى عليه ليس عنده علم نرجع إلى المدعي. فإذا كان المدعي عنده علم فهنا نرد اليمين على المدعي، إذا كان عنده علم نرد على المدعي. طيب، إذا حصلت دعوى بين اثنين وكل واحد ليس بينهما بينه، إذا حصل الدعوى بين اثنين فأكثر وكل واحد منهما ليس عنده بينة، فكما مر قبل قليل لا يخلو الأمر من حالين، أن يكون الشيء اللي يدعى فيه بيد أحدهما. إذا كانت بيد أحدهما نطلب اليمين من المدعى عليه، إذا كانت ليست بيد واحد منهما فهنا نطلب منهما اليمين. فإذا حلف جعلنا الشيء الذي يدعى فيه مناصفة بينهما، إذن كل واحد يدعي أن 1000 ريال له وليس له بينة، كل واحد منه ليس له بينة، هنا نجعل 1000 مناصفة بينهما، فكل واحد منهما نعطيه 500 ريال. إذن هذا إذا حصل دعوة وليست بيد واحد منهما. أيضا إذا أقام المدعي والمدعى عليه البينة، إذا المدعي أقام بينة والمدعى عليه أتى أيضا بالبينة، فالصواب في مثل هذه المسألة والله أعلم هنا يطلب من المدعى عليه اليمين ويحكم له ما يتعلق بدعوى الأمين. كما مر بنا كل شخص المال بيده بإذن صاحبه وبإذن المالك، هذا الأمين. إذن دعوى الأمين يقال تقبل دعوى في كل شيء، في الرد وفي التلف، سواء أخذها لمصلحته على الصحيح أو أخذها لمصلحة مالكها. فعلى ذلك لو ادعى اليمين رد العارية، عاره مثلا قلما فادعى أنه رده، هو الآن أخذه لمصلحة نفسه، لمصلحة المستعير، هو الذي الآن انتفع به. إذا رده وادعى الرد ما الحكم؟ هنا نقبل قوله. أو أخذه لمصلحة غيره، مثلا أعطي أمانة يحفظها ثم ادعى أنها سرقت من غير تعد أو تفريط مثلا، نقبل قوله. لماذا؟ لأنه أمين. لكن نقبل قوله بيمينه. إذن الأمين كل ما نقول أنه يقبل قوله متى؟ بعد يمينه. إذن أمين ادعى الرد، ادعى التلف، ادعى السرقة، هنا نقبل قوله لكن نطلب منه قبل ذلك اليمين. فإذا حلف بالله أنه ردها أو أنها سرقت أو أنها تلفت أي لغيره من الأشياء، هنا نقبل قوله. لماذا؟ لأنه أمين. ولو لم نقبل قوله وغرمناه لا ترك الناس الإحسان والمعروف، لأن الشخص يقول الآن كيف سأقبل الأمانة واحتمال غدا أغرم هذه الأمانة، أنا محسن. وربنا عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. إذن أيضا هذا ما تعلق بدعوى الأمين. أيضا ما يتعلق بالبينات، عرفنا أن الصحيح أن البينات كل ما يبين الحق فهو بينة، كل ما يبين الحق فهو بينة. فالشهادة بينة، الإقرار بينة، دلالة الحال بينة. أيضا فيما يتعلق في باب البينات، الأصل أن اليمين على من؟ على المدعى عليه. هذا الأصل، الأصل أن اليمين على المدعى عليه، لكن ترد اليمين على المدعي، ترد اليمين على المدعي متى؟ في أربعة أحوال. إذا نرد اليمين على المدعي في أربعة أحوال: إذا أتى بشاهد كما مر بنا، إذا أتى بشاهد، وأيضا نردها في باب القسامة، نبدأ به أولا في باب القسامة، وأيضا في باب النكول، في باب النكول. وأيضا إذا كانت قرينة الحال تدل على صدقه، إذا كانت قرينة الحال تدل على صدقه، هنا نحكم للمدعي، نحكم له بالشيء بيمينه.